شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصم.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم في هذه الحلقة الجديدة من برنامجكم اليومي رمضان الدوحة. يقول المولى تبارك وتعالى: إن المتقين في جنات وعيون ادخلوها بسلام آمنين، ونزعنا ما في صدورهم من غل إخوانا على سور متقابلين لا يمسهم فيها نصب وما هم منها بمخرجين. حديثنا اليوم عن ما أعده الله تبارك وتعالى للمتقين في جنات النعيم، الذي أسأل الله تبارك وتعالى أن نكون نحن وإياكم ومستمعين ومشاهدين وضيوفنا وكل من يسمعنا ويشاهدنا في جنات النعيم مع النبي محمد صلى الله عليه وسلم. وأسأله تبارك وتعالى أن يوفقني الله وإياكم في آخر ختام هذا الشهر أن يعتق رقابنا ورقاب آبائنا ومهاتنا وجميع المسلمين من النار. ضيوف الكرام معي شيخ الدكتور خالد خليوي، حياك الله شيخ خالد.
الله يحييك ويسلمك ويسلم الجميع، أسأل الله سبحانه وتعالى للجميع التوفيق والسداد والعافية والسعادة في الدنيا والآخرة.
اللهم آمين، اللهم آمين. أيضا معنا الشيخ يحيى بن بطي نعيم، حياك الله شيخ يحيى، وسعادة أجدك معنا اليوم.
الله يحييك شيخ أحمد، يبارك فيك.
شيخ، حديثنا اليوم عن النعيم، عن الجنة، الذي أسأل الله أن نكون نحن وإياكم من يشاهدنا في جنات النعيم، لكن ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم، ولكم فيها ما تدعون نزلا من غفور رحيم. توقف مع هذه الآية شيخ خالد.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فأولا أعلن عجزي في أن نتحدث عن جنات النعيم وما فيها من التفصيلات وما فيها من الخيرات وما فيها من مما ذكره الله سبحانه وتعالى في لقاء محدود في ساعة واحدة. القرآن كله مليء بالحديث عن الجنة، حديث النبي صلى الله عليه وسلم مليء بالحديث عن الجنة. هو أول ما بدأ يدعو الناس يقول: يا أيها الناس قولوا لا إله إلا الله تفلحوا، من يؤويني حتى أبلغ دين الله وله الجنة. يقول أهل العلم إن مهمة الأنبياء كانت في ثلاثة أمور: تعريف الناس بالله سبحانه وتعالى بالخالق، ثم تعريف الناس بالطريق الموصل إلى هذا الخالق، ثم تعريف الناس بالثمرة التي سيجنونها إنهم ساروا على هذا الطريق وثبتوا عليه، وهي جنات النعيم. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: الجنة أقرب إلى أحدكم من شراك نعله، والنار مثل ذلك. والنبي صلى الله عليه وسلم ما فتئ أتحدث عن الجنة ويستثمر أي موقف ليربط الناس بجنات النعيم. لما رأى الصحابة بعض ما عند الملوك من الجاه والسلطان، قال: والله لمناديل سعد في الجنة خير من هذه. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: لموضع صوت في الجنة خير من الدنيا وما فيها، ولو طلعت حورية من حور الجنة على الدنيا لأضاءت ما بينهما ريحا. فالحديث عن الجنة هو الحديث الشيق، هو الحديث الجميل، هو الحديث الذي تشتاق إليه النفوس. والنبي صلى الله عليه وسلم كان يقول: وأسألك لذة النظر إلى وجهك والشوق إلى لقائك في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة. الوقود الذي يدفعنا للعمل الصالح والثبات على العمل الصالح هو طلب جنات النعيم، هو طلب رؤية الله سبحانه وتعالى. ما الذي جعل النبي صلى الله عليه وسلم يثبت في حياته ويصبر على أذى الناس؟ أهو مجرد الصبر؟ لا، لأنه قال للصحابة رضي الله تعالى عنهم أرضاهم: لو تعلمون ما أعلم لضحكتم كثيرا، لضحكتم قليلا ولا بكيتم كثيرا، ولا خرجتم إلى الصعودات تجأرون، ولا ما تلذذتم مع نسائكم بالفرش. النبي صلى الله عليه وسلم يعلم من تفاصيل جنات النعيم من خلال ما أوحاه الله عز وجل إليه، أو من خلال ما رآه في رحلة الإسراء والمعراج، ما لا نعلمه نحن. فكثرة الحديث، تكثيف الحديث عن جنات النعيم وما فيها من السعادة الدائمة، هذا ولله الحمد والمنة يزيد الإنسان فألا وسعادة. كم من الناس هو ملتزم بشرع الله لكن يشعر أن شرع الله تكليف يحتاج إلى أن يصبر فقط؟ لا، لابد أن تصل وأنت تطبق شرع الله سبحانه وتعالى إلى مرحلة الاستلذاذ، إلى مرحلة المتعة، إلى مرحلة الأنس والسعادة، يعني أريدك ملتزما وسعيدا مغتبطا في نفس الوقت، لأنك تعرف أنك مقبل بتيسير الله سبحانه وتعالى على نعيم دائم. الجنة يمكن أن يتحدث عنها عن طريقين اثنين، وهذا تقسيم فني لا مشاحة في الاصطلاح. أولا الشيء الذي لن تجده في الجنة وهو سبب لنعيمك. ما الذي يجعل الدنيا ناقصة؟ أنه مهما ملكت مرض ينغص عليك هذه الحياة، مهما ملكت تذكرك أن نهايتها الموت ينغص عليك هذه الحياة. هذه الحياة الدنيا خليطة بالظلم والعدل والبكاء والفرح والرفق والعنف، مليئة بالطيبين كما هي مليئة بالأخباث، كل شيء ينغص فيها، اسمها الحياة الدنيا. جنات النعيم يكفيك أنه لا موت فيها، لا مرض فيها، لا هم فيها، لا شقاء فيها، لا حسد فيها، ونزعنا ما في صدورهم من غل إخوانا على سرر متقابلين، لا ملل فيها. يعني لو قال الإنسان أنا سأعيش، يعني حتى من الناحية العقلية والمنطقية، أما أمل بعد أسبوع أسبوعين، طبعا لا يوجد في الجنة أيام، لكن هي بالمقدار، هي بالمقدار، أما أمل لا، سعادة متجددة. شيء اسمه ملل هذا من خلق الله، من خلق الله المعنوي الموجود في الدنيا. الله الذي خلق الملل والهم والغم في الدنيا نزعه من الجنة. يعني على افتراض لو أراد الإنسان أن يهتم في جنات النعيم ما يستطيع، لأنه ما في مخلوق اسمه هم، ما في مخلوق اسمه حزن، ما في مخلوق اسمه موت. النبي صلى الله عليه وسلم قال أن الموت أخو النوم وأهل الجنة لا ينامون، النوم أخو الموت وأهل الجنة لا ينامون. طيب كيف ما أنام ما أرتاح؟ نعم في الجنة تنام راحة لأنك تتعب، أما في جنات النعيم ما تتعب. وتخيل لو كان هناك موقف جميل ومنظر رائع ونام الإنسان عنه، لقلنا ما هو هذا وقت النوم. الجنة كلها فرصة،
كلها نعيم،
وكلها نعيم.
شيخ يحيى، يعني فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. لو كان هذا الحديث فقط لهذه الجنة، فحري بالإنسان أن يجتهد لكي ينال هذه الجنة، جنات النعيم.
نعم فعلا، هذا يصعب عليك أن تتخيل هذا النعيم هنا، شيء لم تره ولم تسمع عنه ولم يخطر على قلبك وعلى بالك. يعني هذه تلخص لك نعيم الجنة فعلا. في الجنة جنات تجري من تحتها الأنهار. في الجنة تخيل تلك الأشجار، تلك
الأنهار،
نعم، التي تسر الناظرين، جميع ما تشتهيه من طعام شهي، فواكه دانية، فقط بمجرد أن تشتهيها تدنو إليك، ترى الطير يطير في السماء تشتهيه يأتيك، يعني قطوفها دانية ولحم طير مما يشتهون.
على ذكر مسألة الطير، كنت مرة أتكلم مع أحد اللي يروحون القنص، فقلت له لحم طير مما يشتهون، أي طير تشوفه
تشتهيه
يأتيك. قال لا يا شيخ، إحنا نصرف فلوسنا الآن ونروح القنص حتى نصيد الطير، نبي في الجنة نصيده ما يجينا. فيعني لكن سبحان الله في الجنة ولحم طير مما يشتهون.
الله أكبر. يعني سبحان الله، هذه الملذات التي توجد في الدنيا الآن، ما يعني يمكن أن نسميه ملذات نتلذذ بها، هي في الحقيقة يعني تعطيك جزء أو يعني تعطيك لمسة لما أنت، يعني لما ينتظر المؤمن الذي يعني وفقه الله للطاعة في هذه الدنيا وكان جزاؤه الجنة، يعني تعطيك جزء من هذا النعيم الذي ينتظرك. إن للمتقين مفازا، حدائق وأعنابا وكواعب أترابا وكأسا دهاقا، لا يسمعون فيها لغوا ولا كذابا، جزاء من ربك عطاء حسابا. يكفيك أن تلتقي هناك بالصحب النبي صلى الله عليه وسلم، وهو يعني ينتظر على الحوض، ينتظر أتباعه الذين لم يبدلوا بعده، ليسقيهم شربة هنيئة من حوضه الشريف، فلا يظمأ بعدها أبدا. يعني ترى الأنبياء السابقين والصحابة الذين رضي الله عنهم وأرضاهم وشهد لهم النبي صلى الله عليه وسلم بالجنة أبو بكر وعمر وعثمان وعلي، تلتقي يعني بالركب كما قال ذلك الصحابي غدا نلقى الأحبة محمدا وصحبه. يعني تخيل أيضا يعني تلتقي بإخوانك الذين تحب أن تجلس معهم وتسامرهم، تجلسون على سرر متقابلين، تتذكر يعني مواقفكم في الدنيا، كل هذا وأكثر وأكثر يعني ينتظر المؤمن في الجنة.
إحنا بنشوق الناس على هذه على النعيم. الإنسان لما تقول له في الدنيا سنذهب إلى أوروبا ولا مكان معين وطبيعة، الإنسان يفرح. فكيف لما يكون نتكلم عن الجنة وصف الجنة، وأيضا مهما ذكرنا عن الجنة وصف الجنة قد يكون الرمان اللي في الدنيا قد يكون غير الرمان اللي موجود، لكن وأصحاب اليمين ما أصحاب اليمين في سدر مخضود وطلح منضود وظل ممدود وماء مسكوب وفاكهة كثيرة ما مقطوعة. في تحديث الشيخ عن أيضا النعيم الذي أعده للمتقين.
جيد، نحن سنأخذ هذه الآيات التي ذكرت كمثال عن نعيم الجنة، لكن هنا أبين فيما ذكره الشيخ جزاه الله خيرا. أولا، إن للمتقين مفازة، هنا لفتة مهمة. الله سبحانه وتعالى ذكر المتقين قبل المفاز. العادة في اللغة العربية إن بعدها اسمها ثم خبرها، هنا ذكر الخبر قبل الاسم لأهمية الالتفات إلى أن تكون من المتقين. لا تخف من وجود الجنة، فالجنة موجودة ومخلوقة، خف من أن لا تكون من المتقين، فأنت كن من المتقين وأبشر بجنات النعيم. ولذلك بدأ الله إن للمتقين مفازة، ذكر المستحق للجنة قبل الجنة، قبل الجنة.
صحيح.
ولذلك أنا متأكد فيه عجائز كثيرات، وفيه رجال شيوخ كثيرون، ربما ما يعرفون كثيرا من تفاصيل الجنة لا في الأحاديث ولا في القرآن، لكنهم آمنوا بالله سبحانه وتعالى وصلوا الصلاة المفروضة وبذلوا ما يستطيعون وعفوا عما يستطيعون، هؤلاء ستكون لهم جنات النعيم يقينا بأمر الله سبحانه وتعالى وبرحمته. ولو أن الإنسان قرأ تفاصيل الجنة من أولها إلى آخرها بالأحاديث والآيات وأرقام الآيات لكنه لم يكن من المتقين، هذا لن ينال جنة النعيم. النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال حبة خردل من كبر، قال لا يدخل الجنة قتات يعني نمام، وهنا المقصود إما التأخير في دخول الجنة لأنه ارتكب كبيرة من كبائر الذنوب، وليس المقصود أنه يحرم من الجنة على الإطلاق. ثم ننتقل إلى ما يتعلق برؤية الأصحاب. كل واحد سبحان الله، طبعا أنت سترى الأصحاب والأحباب وكل من تشتهي أن تراه من أهل الجنة. أنا مثلا مشتاق لرؤية يوسف عليه السلام. النبي صلى الله عليه وسلم لما قال عن يوسف أوتي شطر الحسن، ولما قال عن يوسف فلما رأينه أكبرنه وقطعنا أيديهن وقلنا حاشا لله ما هذا بشرا إن هذا إلا ملك كريم. من الأنبياء أريد أن أراهم جميعا، لكن مشتاق إلى رؤية يوسف، ما هذا الجمال الذي جعل النساء يقطعن أيديهن وهن لا يشعرن، مع أن يوسف عليه السلام لم ينل تلك المنزلة العالية بجماله الظاهر إنما بجمال الباطن. مشتاق كذلك إلى رؤية الحسن والحسين، وخاصة الحسين رضي الله تعالى عنه وأرضاه، مشتاق إلى أن أسمع قصة مقتله منه مباشرة، مشتاق الحقيقة إلى رؤية فاطمة التي قال النبي صلى الله عليه وسلم إنها سيدة نساء أهل الجنة، مشتاق إلى رؤية أبي بكر رضي الله تعالى عنه وأرضاه، ذاك الرجل النحيل في جسمه العظيم في إيمانه، مشتاق إلى رؤية خالد بن الوليد الذي ما هزم في معركة لا في جاهلية ولا في إسلام. فرؤية أمثال هؤلاء والحديث معهم هذا من أعظم نعيم الجنة. وأقبل بعضهم على بعض يتساءلون، قالوا إنا كنا قبل في أهلنا مشفقين فمن الله علينا ووقانا عذاب السموم، إنا كنا من قبل ندعو إنه هو البر الرحيم. مشتاق إلى بعض أجدادي ممن حدثني أبي عنهم، هذا والله العظيم سيحصل في اجتماع لا افتراق معه، ليس كالدنيا اجتماع لا بد له من افتراق، لكن في اجتماع لا افتراق معه. ثم أنتقل ولو على عجل، وأصحاب اليمين ما أصحاب اليمين، هؤلاء ليس الدرجة العليا، الدرجة العليا المقربون، أصحاب اليمين ما أصحاب اليمين، في سدر مخضود، سدر شجر السدر المخضود مقطوع الشوك، لكن ليس كهذا السدر، يقول ابن مسعود أو غيره من الصحابة ليس في الدنيا مما ذكر عما في الجنة إلا مجرد الأسماء، وهذا من تقريب الله لنا، يعني لو ذكر الله لنا بعض ما في الجنة وهو ليس في الدنيا لما تجاوبنا لما تفعلنا. على سبيل المثال وهو أمر مضحك لكن لابد أن أبين، لو قيل لنا في الجنة مثلا شمبو ما نعرف شبيها له في الدنيا، فلن نتفاعل معه ولن نشتاق له، تمام. لكن الله ذكر الرمان لأن هناك رمان، ذكر العنب لأن هنا في الدنيا عنب، ذكر مثلا الأنهار الأربعة كأنهار أساسية في الجنة، من لبن لم يتغير طعمه، من ماء غير آس، من عسل مصفى، من خمر لذة للشاربين. لكن سنرى في الجنة أشياء مخلوقة ليست لها، ليس لها شبيه في الدنيا. لذلك قال الله النبي صلى الله عليه وسلم ولا خطر على قلب بشر، وقال الله في سورة السجدة فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين، ما أخفي لهم من قرة أعين في سدر مخضود وطلح منضود. الطلح هو على قول كثير من أهل العلم هو الموز، المنضود المنسوج المتراكب بعضه على بعض. وهنا أسأل سؤال كطرفة، الموز، وأنا أسأل كذلك المصورين، الموز في الشجرة هكذا أو هكذا؟ ما تقولون؟
هكذا
هكذا فيما نتصوره، لكن الشجر الحقيقي للموز الآن في الدنيا على ارتفاع، لكن بعد قطفه الباعة يضعونه بهذه الطريقة، فهو متراكب بعضه على بعض، متراكب بعضه على بعض إلى أعلى، هذه حقيقة الموز. وطلح منضود وظل ممدود، يقول النبي صلى الله عليه وسلم إن في الجنة شجرة يسير الراكب فيها 100 عام لا يقطعها.
الله أكبر، يكفي فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. أسأل الله أن نكون وإياكم من أهل الجنة في الفردوس الأعلى مع النبيين والصديقين. فاصل قصير ثم نعود للحديث أكثر عن ما أعده الله تبارك وتعالى للمتقين. فاصل ونواصل.
اللهم تقبل الصيام والقيام وسائر الطاعات. اللهم تقبل الصيام والقيام وسائر الطاعات.
حياكم الله معنا مشاهدي الكرام في حلقتنا اليوم من برنامج رمضان الدوحة، ماذا أعده الله تبارك وتعالى للمتقين في الجنة، أسأل الله أن نكون من أهلها.
آمين يا رب العالمين.
الشيخ خالد وأيضا الشيخ يحيى، الشيخ يحيى يمكن يعني الصحابة يعني يمكن اللي أسلموا بعضهم أسلموا 6 سنوات ويعني وقتلوا في الجهاد، اللي عاش 4 واللي عاش 6 واللي عاش 10 عرفوا قيمة هذه الجنة فعملوا لها. بل عمير بن الحمام عندما قال بخ بخ والله إنها لحياة طويلة، يعني كان فيها تمرات، التمرة كم تأخذ منك؟ فرم التمر وقال والله إنها لحياة طويلة. عرفوا قيمة هذه الجنة شيخ يحيى.
نعم، هم وصلوا إلى مرحلة رأي العين كما قال حنظلة، يعني حينما يعني أتى إلى أبي بكر رضي الله عنه وقال إننا نكون عند النبي صلى الله عليه وسلم.
نافق حنظلة.
نعم إيه. نعم. يقول فيحدثنا عن الجنة والنار فكأنه رأي عين، يعني وصلوا إلى يعني مرحلة أن كأنه يعني يراها أمام عينيه، ولا يعني ما في غرابة في ذلك. فالنبي عليه الصلاة والسلام هو الذي يخبرهم عنها، يخبرهم بأمور قد شاهدها وأخبره الله بها. ف ومن شدة طبعا محبتهم للنبي صلى الله عليه وسلم وتصديقهم بما يقول فوصلوا إلى مرحلة كأنه يراها رأي العين. فلذلك ما يعني لا نستغرب يعني عمير بن الحمام رضي الله عنه حينما ألقى بالتمرات، يعني حينما وعدهم النبي صلى الله عليه وسلم بأن يعني من قتل فله الجنة، فقال بخ بخ، فألقى التمرات التي في يده وقال إنها لحياة طويلة، يعني الرجل مشتاق للجنة، يعني أجلس أكل هذه التمرات.
كم تأخذ منك يعني التمرات يعني
وكم ستأخذ منه فعلا، لكن لما يعني لليقين الذي وصلوا إليه، يعني وصلوا إلى يعني تخيل أنس بن النضر يقول إني أجد ريح الجنة دون أحد، يعني يجد ريح الجنة، يعني قد يكون من باب المبالغة وقد يكون هذا كرامة أيضا لهذا الصحابي، ولكن وجد ريح الجنة. الشاهد أنهم بتصديقهم للنبي صلى الله عليه وسلم بما أخبرهم به وصلوا إلى هذه المرحلة.
في بعض الشيخ خالد،
هو أنا أؤكد على أن الصحابة رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم أو الصالحين ممن جاء بعد الصحابة كانت عندهم صفة اليقين. هذه النصوص الشرعية لا يمكن أن تتجاوب معها وتتفاعل معها وتفرح بها وتؤثر على نفسك إن لم يكن عندك يقين. فلما قال النبي صلى الله عليه وسلم لعمر بن الحمام إن قتلت فقتلت فإلى جنات النعيم. أخذها بكل بساطة، يعني إذا قاتلت قتلت دخلت جنات النعيم بكل يقين، فلذلك فعل ما فعل. لما عثمان بن أبي العاص كما في صحيح مسلم قال يا رسول الله إني أشتكي وجعا في جسمي، قال ضع يدك على الذي يؤلمك في جسدك وقل بسم الله ثلاثا، أعوذ بعزة الله وقدرتي من شر ما أجد وأحاذر سبع مرات. فيقول ففعلتها فذهب ما بي. لما نحن نفعلها فلا يذهب ما بنا؟ هو اليقين. نفس القضية في أم سلمة لما أرشدها النبي صلى الله عليه وسلم بعد موت أبي سلمة إلى أن تقول اللهم آجرني في مصيبتي واخلف لي خيرا منها، ثم رجعت تقول لي لخاطرها من سيكون خير من أبي سلمة، لكن لا بد من أن أقول ما قاله النبي صلى الله عليه وسلم، وما هي إلا أن انتهت عدتها حتى خطبها النبي صلى الله عليه وسلم وهو خير ولد آدم على الإطلاق. إذن القضية تحتاج إلى يقين بوعد الله سبحانه وتعالى الذي يقول لنا بتلك الآية المليئة في معناها يا أيها الناس إن وعد الله حق فلا تغرنكم الحياة الدنيا ولا يغرنكم بالله الغرور. والله العظيم إنما وعدنا الله سبحانه وتعالى به من الطمأنينة أو السعادة أو الجنة أو الأنهار أو الحور أو الأشجار أو الخيرات أو السعادة الأبدية والله لتتحققا إن طبقنا ما اشترطه الله علينا من الإيمان به والاستغفار وبذل ما نستطيع من العمل الصالح.
في سورة الزمر أيضا نفس الشيء، عند قرف مبنية تجري من تحتها الأنهار، وعد الله لا يخلف الله الميعاد. أيضا الإسراء والمعراج ما شاهده النبي صلى الله عليه وسلم، وشاهد قصر عمر، وشاهد أيضا أمور كثيرة. أيضا لعل نأخذ لمحة لما شاهده النبي صلى الله عليه وسلم في الإسراء والمعراج.
يعني نحن نقول المعلومات عن جنات النعيم والتفصيل فيها هذا أمر غيبي لا يستطيع أحد أن يتحدث عنه إلا عن طريق كتاب أو عن طريق النبي صلى الله عليه وسلم. والنبي صلى الله عليه وسلم المعلومات التي نثرها لأمته عن جنات النعيم التي أخبر بها أمته كانت عن طريق ثلاثة أنواع أو ثلاثة أبواب. الباب الأول ما شاهده حقيقة كما حصل في رحلة الإسراء والمعراج، فالنبي صلى الله عليه وسلم اطلع على الجنة واطلع على النار، اطلع على المرأة التي حبست الهرة لا هي أطعمتها ولا هي تركتها تأكل من خشاش الأرض والهرة تأكل منها، ورأى في جنات النعيم على حسب ما أمره الله سبحانه وتعالى به، لأنه لم يلتفت لا يمنة ولا يسرى، إنما رأى ما أمر به وما أذن له، لأن الله عز وجل قال ما زاغ البصر وما طغى. فرأى قصرا وعنده جارية، فسأل هذه الجارية لمن هذا القصر، قالت هذا لعمر بن الخطاب. يقول النبي صلى الله عليه وسلم لما حدث الصحابة يقول لولا ما أعرف من غيرتك يا عمر لدخلت هذا القصر، فأخذ عمر بن الخطاب يبكي ويقول أعليك أغار أعليك أغار، بل وصل إلى أن حدث الله سبحانه وتعالى ليس بينهما ترجمان. فسئل النبي صلى الله عليه وسلم هل رأيت ربك؟ يعني في رحلة الإسراء والمعراج كلمت الله وسمعت كلام الله حقيقة وأمرك بالصلوات الخمس التي كانت 50 صلاة فخففها إلى 5 صلوات، فقال النبي صلى الله عليه وسلم نور أن أراه. ومن هذا الحديث ننبه إلى أن أعظم نعيم الجنة هو رؤية الله سبحانه وتعالى، رؤية خالق الجمال، رؤية الكبير المتعال الحليم العفو الكريم، رؤية الخالق هذا ليس بالأمر السهل. ولذلك قال الله عز وجل للذين أحسنوا الحسنى، الحسنى هي الجنة والسعادة والطمأنينة والكرامة العظيمة، ما هذه الزيادة؟ هي رؤية الله عز وجل. لما يدخل أهل جنات النعيم، جنات النعيم ينادي منادي يا أهل الجنة إن لكم عند الله موعدا يريد أن ينجزكموه، فيقول أهل الجنة يا ربي ألم تبيض وجوهنا ألم تدخلنا الجنة، ما في خيالهم نعيم أعظم مما هم فيه، فيكشف الحجاب عن وجه الله سبحانه وتعالى، فما أعطوا ألذ ولا أطيب ولا أعظم من رؤية الله سبحانه وتعالى. لذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول وأسألك لذة النظر إلى وجهك والشوق إلى لقائك، وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة، وقال الله عز وجل ووجوه يومئذ مسفرة ضاحكة مستبشرة، وجوههم جميلة فإذا رأوا الله سبحانه وتعالى ازدادت جمالا وضياء.
لكن لابد أن نستشعر إحنا الآن في شهر رمضان، نستشعر بأننا صمنا وقرأنا القرآن، أيضا هذا الأمر له ثواب معين وهو رضا رب العالمين فيه، فهل الإنسان يستشعر هذا الأمر حتى مثل ما الصحابة استشعروا النعيم واستشعروا هذه الأمور؟ إحنا اليوم لنا أيضا ما هي الرسالة والجهة اليوم ونحن في ختام شهر رمضان المبارك؟
نعم، يكفي أن الله جعل الصائمين بابا يدخلون منه، يقال له باب الريان،
الله أكبر،
خاص فيهم. أيضا الله سبحانه وتعالى ادخر أجر الصائمين عنده في الحديث المعروف، الحديث القدسي: إلا الصيام فإنه لي وأنا أجزي به. هنا يعني هذا الجزاء ادخره الله سبحانه وتعالى لهذا الصائم الذي ترك طعامه وشرابه وشهوته طلبا لرضا الله سبحانه وتعالى. كل هذه الأمور حقيقة تدفع المؤمن لكي يؤدي هذه العبادة بإخلاص، يؤديها بتلذذ، يؤديها وهو ينتظر جزاء عظيم من الله سبحانه وتعالى، الله الكريم، وهو سبحانه الكريم الذي إذا أعطى زاد على منتهى الرجاء. فكل هذه الأمور تدفع المؤمن حقيقة وتدفع الصائم خصوصا إلى أن يشتاق لهذا الشهر، شهر الصيام، لما ادخره الله سبحانه وتعالى له من جزاء عظيم وفوز كبير لا شك في الجنة.
يكفي شرف بأن الجنة لها 8 أبواب والنار لها 7، لكن هذه 8 أبواب منها باب الريان تكلمت عنه، لكن أيضا نبي نريد نتكلم عن أبواب الجنة، إيش حجمها والأبواب، هل هي باب صغير ولا هي باب يعني؟
لا طبعا نسأل الله أن يبلغنا وإياكم أن إن شاء الله أو أن نكون من أهل الجنة. بل سيأتي على هذه على اتساعها سيأتي عليها يوم، وهي كضيضة من الزحام إن شاء الله من كثرة الداخلين من أمة محمد صلى الله عليه وسلم والأمم السابقة. في الحقيقة الدخول للجنة هذا في حد ذاته نعمة، فقط مجرد الدخول كما سبقا حدثنا قبل الحلقة، آخر رجل يدخل الجنة فقط، يعني هذا يعني فقط كان أن يدخل الجنة فقط. يعني
قال أترضى أن يكون لك ملك من أغنى ملوك الدنيا؟ قال نعم. قال ولك مثله ومثله ومثله
ومثله
وعشرة أمثال، فهذا آخر من يدخل الجنة. أبواب الجنة شيخ خالد،
النبي صلى الله عليه وسلم حدث عن أبواب الجنة، قال والله إنما بين مصراعي أبواب الجنة أو باب من أبواب الجنة مسيرة 40 عاما، مسيرة 40 عاما يقطعها الإنسان، وإنه سيأتي يوم وهي كضيض من الزحام. لكن هنا أبشر ولله الحمد والمنة أن النبي صلى الله عليه وسلم الحريص على أمته الشافع لهم عند الله سبحانه وتعالى، الذي قال كل لكل نبي دعوة مستجابة دعا بها إلا أنا ادخرت دعوتي شفاعة لأمتي يوم القيامة، يقول الله سبحانه وتعالى لآدم يوم القيامة أخرج بعث النار، يقول يا آدم، فيقول لبيك وسعديك، يا آدم أخرج بعث النار، فيقول يا ربي وما بعث النار؟ قال أن تخرج من كل 1999 إلى النار وواحدا إلى الجنة. فخاف الصحابة أينا ذلك الواحد، فقال النبي صلى الله عليه وسلم من قوم يأجوج ومأجوج 999 وواحد منكم إلى الجنة. ثم بشرهم النبي صلى الله عليه وسلم فقال إني لأرجو أن تكونوا ربع أهل الجنة، فكبر الصحابة الله أكبر، فقال النبي صلى الله عليه وسلم إني لأرجو أن تكونوا ثلث أهل الجنة، فكبر الصحابة الله أكبر، ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم إني لأرجو أن تكونوا ثلث أني لأرجو أن تكونوا شطر أهل الجنة، فكبر الصحابة رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم. إذن يعني هذه الأبواب والزحام الموجود فيها يقينا بخبر النبي صلى الله عليه وسلم نصف أهل الجنة من أمة النبي صلى الله عليه وسلم، هذا ما يتعلق بالأبواب. أما آخر من يدخل الجنة فأعطي سياق هذا الحديث ولو باختصار إذا كان هناك فرصة. النبي صلى الله عليه وسلم حدث عن آخر رجل يخرج من النار ويدخل إلى الجنة، هذا يعذب فيها فترة من الزمن، لكن عنده أصل الإيمان، أصل التوحيد، ليس عنده شرك بالله سبحانه وتعالى. فلما يخرج من النار يلتفت إليها ويقول تبارك الذي نجاني منك، ويظن أنه خير من أعطاه الله سبحانه وتعالى العطاء. ثم بعد ذلك يلتفت فيرى باب الجنة فيقول يا ربي قربني منها، فيقول الله سبحانه وتعالى لعبده وهل تسألني غيرها؟ قال والله يا ربي لا أسألك غيرها، لا فقط قربني من باب الجنة. هو فرح مسرور مغتبط أنه خرج من النار وهي نجاة، يعني فعلا لو أن الإنسان في يوم القيامة يكفيه أن يخرج من النار لكانت هذه نعمة، لكانت هذه نعمة، فما بالك وهو فيدخل جنات النعيم. فلما يقترب من باب الجنة يسمع الأصوات أهل الجنة فيقول يا ربي أدخلني فيها، فيقول يا عبدي أما قلت لي لا تسألني غيرها، وربه يعذره لأنه يسمع ويرى ما لا طاقة له عن الصبر عليه. ثم بعد ذلك يقول يا ربي أدخلني فيها، فيقول الله سبحانه وتعالى له أما ترضى أن يكون لك مثل ملك ملك من ملوك الدنيا، فيقول أتهزأ بي وأنت ربي، أتهزأ بي وأنت ربي، فيقول إني لا أهزأ بك، لك ذلك ومثله 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 وعشرة أمثاله، ولك ما اشتهت نفسك ولذت عينك.
الله،
هذا آخر واحد يخرج من النار ويدخل إلى جنات النعيم. إذن كيف الذي قبله والذي قبله، كيف من هم في الدرجات العليا؟ النبي صلى الله عليه وسلم قال إن في الجنة 100 درجة، ما بين الدرجة والدرجة مسيرة ما بين السماء والأرض. ولما حدث النبي صلى الله عليه وسلم عن البعد الهائل ما بين الدرجتين قال إن أهل الجنة يتراءون الغرف كما تتراءون الكوكب الدري الغابر، الكوكب الدري الذي يلمع البعيد. فقالوا يا رسول الله المنازل العليا هذه للأنبياء والمرسلين، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا، بلى رجال آمنوا بالله وصدقوا المرسلين. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم يطمعنا في فضل الله ويدعونا إلى أن نطلب المعالي، إذا سألتم الله الجنة فاسألوه الفردوس الأعلى.
أيضا الجنة ونعيم الجنة الشيخ يحيى،
ولمحبي الأسواق أن في الجنة سوقا، هذا السوق يكون في يوم الجمعة، فيأتي أهل الجنة لهذا السوق ويكون أقربهم منزلا إلى الله سبحانه وتعالى هو من كان أقربهم منزلا من الخطيب يوم الجمعة، فتهب عليهم ريحا ويعودوا كأحسن مما ذهبوا إلى أهليهم بوجوه حسنة، ثم الله سبحانه وتعالى يخرج عليهم فيسألهم وهم في هذا النعيم، فيقولون يعني كلاما بأنهم يعني بأن الله سبحانه وتعالى قد أنعم عليهم بالجنة والفوز بها، ثم ذكر الله سبحانه وتعالى بأنه يحل عليهم رضوانه فلا يسخط عليهم أبدا.
الله أكبر. أعمار أيضا من يدخل الجنة، يعني كما قال نسلم عن المرأة العجوز لا تدخل
الجنة
عجوزا يعني، فذهبت تبكي فقال أبشروها بأنها تدخل الجنة وهي ابنة 33 أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم.
نعم نعم، طبعا يدخلون على هيئة أبيهم آدم في سن 33 سن الكمال، والأجسام طبعا ك60 ذراعا في السماء، و يعني لا يتغوطون
ولا يبولون عزك الله ولا،
نعم لا يخرج منهم شيء من الفضلات، بل رشحهم المسك والزعفران، يعيشون في أرض المسك طينتها والزعفران حشيش نابت فيها، كما قال الشاعر واعمل لدار غدا رضوان خازنها الجار أحمد والرحمن بانيها، أرض لها ذهب والمسك طينتها والزعفران حشيش نابت فيها. يعني مسألة محبي الزرع والغرس، من يعني داوم على ذكر بسيط سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر، غرست له نخلة في الجنة. تخيل تغرس نخلة بهذا الذكر البسيط، وأنت الآن تجلس هنا سنوات طوال حتى يعني يخرج لك الثمر وينبت لك الزرع. لمحبي الولد إذا تمنى الولد بمجرد أن يتمناه يرزقه الله إياه، يعني ماذا نقول وماذا نترك؟ يعني
الحديث شيق عن الجنان، لكن أيضا ذكر هو إذا أراد الولد، لكن أيضا بإمكان الإنسان إذا بنى بيت اليوم في الدنيا يأخذ وقت طويل، ولكن الإنسان في هذه الدنيا بعمل، يقول النبي صلى الله عليه وسلم من صلى في اليوم والليلة 12 ركعة بنى الله له بيتا في الجنة بعمل بسيط، لكن سبحان الله الأجر. بلال بن رباح عندما قال له النبي صلى الله عليه وسلم يا بلال
سبقتني.
نعم علمني بأرجع عمل عملته فإني سمعت دفن عليك، في الجنة قال ما توضأت وضوءا للصلاة. أعمال بسيطة تقربنا وأيضا تبنينا بيوتا في الجنة. شيخ خالد.
نعم، حتى قال النبي صلى الله عليه وسلم من بنى لله مسجدا ولو كمفحص قطاه ولو كعش القطاه بنى الله له بيتا في الجنة. الجنة يا أيها الناس ليست بالأمر الصعب، الجنة أمر يسير على من يسره الله سبحانه وتعالى عليه. الحمد لله أن الله سبحانه وتعالى ونحن العصاة ونحن المذنبون لم يصعب علينا أمر التوبة كما صعبها على بني إسرائيل، شددوا فشدد الله عليهم حتى اختبرهم الله سبحانه وتعالى بأن يتمنوا الموت. نحن أمام رحمة الله سبحانه وتعالى، إن أردت أن تتوب ما هو إلا أن تترك المعصية، أن تندم، أن تحرص على الحسنات الماحيات، أقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل، إن الحسنات يذهبن السيئات ويدرؤون بالسيئات الحسنة ومما رزقناهم ينفقون. قال النبي صلى الله عليه وسلم وأتبع السيئة الحسنة تمحها وخالق الناس بخلق حسن. كيف تكسب الجنة؟ تكسب الجنة بالعمل الصالح. قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلا. وأعظم به من نزل، ونزل دائم سماها الله سبحانه وتعالى جنات عدن، وعدن لأن كلمة عدن بمعنى الإقامة، عدن في المكان يعني أقام، لا يبغون عنها حولا، لا يريدون منها تحولا أو يتحول من هذه هذا النعيم وهذه السعادة. فأقول بالإيمان بالله سبحانه وتعالى، بالعمل الصالح بمفهومه الشامل، عمل الصالح من صلوات ومن زكوات ومن صيام ومن حج، وكذلك العمل الصالح من طيب خاطر وسعة بال وعفو عن أولاد أو عفو عن مخطئ. النبي صلى الله عليه وسلم قال ما زاد الله عبدا بعفو إلا عزا، وما تواضع أحد لله إلا رفعه. يا أخي بإماطة الأذى، النبي صلى الله عليه وسلم قال اطلعت على أعمال أمتي فرأيت فيها الأذى في المسجد يزيله الرجل أو يزيله المرء فيدخل به جنات النعيم. النبي صلى الله عليه وسلم قال فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى ومن يعمل مثقال ذرة شرا يرى. اعملوا الصالحات يا أيها الناس وأبشروا من الله سبحانه وتعالى بالعطاء العظيم، لأن ربنا قال وقالوا الحمد لله الذي أذهب عنا الحزن، هذا في جنات النعيم، إن ربنا لغفور شكور، غفور شكور، غفور للذنب مهما عظم وشكور للعمل الصالح مهما قل.
نتكلم أكثر بأن الله تبارك وتعالى شكور وأيضا يشكر لهذه الأمر، والله سبحانه يفتح أبوابه، بل يفتح أبوابه بالليل ليتوب مسيء النهار، ويفتح أيضا يده بالنهار ليتوب مسيء الليل. فاصل قصير ثم نواصل حديث مع ضيوف الكرام عن ماذا أعده الله تبارك وتعالى للمتقين في الجنة. أسأل الله أن نكون وإياكم من أهلها. فاصل ونواصل.
اللهم تقبل الصيام والقيام وسائر الطاعات. اللهم تقبل الصيام والقيام وسائر الطاعات.
حياكم الله معنا مشاهدينا الكرام من جديد في برنامجكم رمضان الدوحة. نقدم الآن فقرة صوت الحكمة والموعظة، والتي تعكس تجارب الشباب القطري في الإمامة والخطابة. نشوف هذه الوقفة مع أحد الأئمة والخطباء وزارة الأوقاف، نرجع لكم.
اللهم ارض عنا وتولنا وارحمنا يا كريم.
بداية التحاقي في الإمامة والخطابة كانت من حوالي 4 سنوات. كان إقبالي على الموضوع شجعني أحد الأئمة، قال ليش رأيك يعني صوتك طيب في القراءة وكذا، ليش ما يعني تبادر وتكون إمام في وزارة الأوقاف؟ فذهبت لوزارة الأوقاف واستفسرت منهم عن الشروط، شروط القبول حتى أكون إمام. التحقت في حلقة تعليم لأتعلم التجويد على أصوله، لأن كان عندي التجويد يعني ليس بالمتقن 100%، كنت أعرف أحكام التجويد. فالتحقت في هذه الحلقة لمدة سنة تقريبا. بعد أن حفظت الجزء المطلوب علي كإمام قطري، التحقت قدمت على وزارة الأوقاف وتم قبولي بعد اجتياز الامتحان. أنا طبعا أعمل مهندس في كهرماء، وكان من الأشياء اللي شجعتني على الإقبال عليه أولا حفظ كتاب الله عز وجل، وثاني شيء أن الأوقاف لا تمانع بأن يكون لدى القطري وظيفة أخرى غير الإمامة. في الحقيقة أنت عملك كمهندس أو طبيب أو في أي مجال كنت وعملك كإمام ما يتعارض. أول شيء لأن أنت كإمام عليك صلوات تؤديها في المسجد ملتزم فيها كوقت، غير الأشياء الثانية التي تقوم فيها كدعوة إلى الله عز وجل من إقامة حلقات ودروس في المسجد. والله بالنسبة للشباب القطري أنا أنصحهم من كان يجد في نفسه إتقان للتلاوة وحفظ لكتاب الله عز وجل أن يقدم على هذه الخطوة، يعني لما يكون الإمام قطري غير لما يكون الإمام غير قطري، لأنه يكون قريب من مجتمعه فحتى في نصحه لهم وفي دعوته لهم يعرف إيش عاداتهم وإيش تقاليدهم وإيش الأشياء اللي عندهم من الصح ومن الخطأ، فيبدأ بعلاجها أو الدعوة بأسلوب حسن. فأنا يعني أنصح أخواني القطريين بالإقدام على هذه الخطوة إلى الأمام إن شاء الله، ويكونون في صفوف إخوانهم الآخرين حتى يغطوا النقص الموجود كأئمة قطريين في وزارة الأوقاف.
اللهم ارض عنا وتولنا وارحمنا يا كريم.
حياكم الله معنا مشاهد الكرام، شكرا للشيخ شبيب بن محمد الدوسري، صلى الله يوفقه ويوفق كل أمتنا إن شاء الله، وخاصة نحن في العشر الأواخر من رمضان. الشيخ يحيى، يعني التصور أو تصوير الجمال للجنة وهو يعني شيء إبداعي، يمكن ذكرنا جزء منه، لكن في أيضا في كتاب الله كلمات كثيرة: سندس، استبرق، فواكه، لذة للشاربين، الفردوس، دار السلام، كلها مسميات للحقيقة. والجنة لها أسماء كثيرة، منها الفردوس، منها جنة الخلد، كثير من هذه الأسميات ودنا أيضا نتكلم فيها أكثر.
نعم، ما هو هذه التعبيرات يعني تعكس لك ما هو موجود في هذه الجنة، في هذا الشيء العظيم هذه. فيعني فعلا جاءت تعبيرات القرآن البلاغية بأسماء جميلة، يعني قضية الجنة أولا، التسمية بهذا الاسم الجنة، يعني لو جينا لأصل التسمية، يعني الجنة في اللغة هو الشيء المختفي أو الشيء الذي يعني لا يظهر، وسميت جنة بهذا الاسم قيل لكثرة أشجارها، فلا يبين من كان فيها أو فهذه يعني اسمها أصلا يعكس لك كثرة الأشجار الموجودة في هذا المكان العظيم الذي ينتظر عباد الله الصالحين. ربطت بعدن، جنة عدن، والشيخ ذكر هذا المعنى اللطيف، يعني تكرار هذا الاسم جنات عدن. أيضا يعني على سبيل المثال جاء أيضا التعبير كما ذكرت السندس والاستبرق، جاء أيضا كما ذكرت لنا أيضا في سورة الإنسان أيضا يطاف عليهم بآنية من فضة وأكواب كانت قواريرا، يعني قضية الذهب والفضة متواجدة في الجنة وبكثرة،
وحرمت على أمة من الرجال فيها، لكن في الجنة سبحان الله تحلهم هذه الأمور كلها.
نعم،
ويطوف عليهم ولدان مخلدون،
الخدم هناك تخيل ولدان مخلدون يقومون عليك. قضية الحور العين وما أعده الله أيضا لعباده الصالحين، يعني كل هذه الأمور حقيقة جاءت يعني تعبيرات القرآن فيها بكلمات جميلة. ولدان مخلدون، مخلد لا يهرم ولا
يكبر، إذا رأيتهم حسبتهم لؤلؤا
منثورا،
وإذا رأيت ثم رأيت نعيما وملكا كبيرا عاليهم ثياب سندس خضر واستبرق وحل. الحور العين شيخ خالد لا شك يعني، لكن أيضا النساء يقولون إذا كان حق الرجال الحور العين، النساء إيش لهم؟
النساء لهم ما تشتهي أنفسهم، إذا دخلوا جنات النعيم سيرضيهم الله سبحانه وتعالى. ممكن أن نقول نحن ربما من الولدان المخلدين، ربما ممن دخل الجنة وهو غير متزوج في الدنيا، ربما ممن سيخلقهم الله سبحانه وتعالى في جنات النعيم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم الله سبحانه وتعالى أوجب على نفسه أن يملأ الجنة ويملأ النار، فأما النار فتمتلئ حتى تقول هل من مزيد، فيضع الله عز وجل قدمه فيها حتى تقول قط قط، وهذا أمر غيبي. أما الجنة فيفضل فيها فضله، ما تمتلئ الجنة، فينشئ الله سبحانه وتعالى لها خلقا بدون اختبار ولا امتحان ولا دنيا ولا حساب ولا عقاب، ينشئ الله سبحانه وتعالى خلقا يدخلهم جنات النعيم. فنقول المتوقع جميل والخيارات أجمل التي سيعطيها الله سبحانه وتعالى للنساء غير المتزوجات التي دخلن جنات النعيم، أو النساء التي انفصلت عن زوجها ثم بعد ذلك دخلت جنات النعيم. يعني أنا أقول لا تقلقي، بعض الناس يفصل هل في الجنة كذا وهل في الجنة كذا، الأطفال الصغار هل في الجنة دبابات يبغى يلعب دبابات، هل في الجنة بلاي ستيشن، هذا مفهومه عما يسعده. نقول لا تقلق، إذا دخلت جنات النعيم ففيها
ما في نعيم.
خلص فأنت في نعيم، لك ما اشتهت نفسك ولذت عينك. أما الحور العين التي ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم، فالله عز وجل أخبر قال كأنهن بيض مكنون. قال أهل العلم إما بيض مكنون يعني لؤلؤ مكنون، أو بيض مكنون يعني من رقتها أتنظر إلى الغشاوة الموجودة ما بين قشر البيض وما بين البيض الأصفر، هذا الغشاء الرقيق في رقتهن كأنهن بيض مكنون. وردوا أن يكون المراد بالبيض البيض من ظاهره، لأن البيض من ظاهره يتقذر ويتوسخ، فإما أن تكون البيضة بعد نضجها إذا قشرتها كيف تصبح ما نسميه نحن بالبيض المسلوق، كيف تصبح في بياضها ونقائها وصفائها ولمعانها، أو أن البيض المكنون هو اللؤلؤ المكنون. نسأل الله سبحانه وتعالى أنكم من أهل جنات النعيم. النبي صلى الله عليه وسلم أخبر في صحيح مسلم في حديث سماه بعض أهل العلم حديث الغمسة، يؤتى يوم القيامة بأبأس أهل الدنيا، أبأس أهل الدنيا وهو من أهل الجنة، فيغمس فيها غمسة ثم يسأل سؤالا حقيقيا، هل رأيت بؤسا قط، هل مر بك بؤس قط، فيحلف والله ما رأيت بؤسا قط ولا مر ببؤس قط، هذه غمسة واحدة، فكيف بالذي سيدخل إلى جنات النعيم ويقيم فيها بجوار الله سبحانه وتعالى.
والزوج والزوجة دخلوا الجنة، الزوجة جمالها،
النبي صلى الله عليه وسلم الله سبحانه وتعالى قال إنا أنشأناهن إن شاء فجعلناهن أبكارا عربا أترابا لأصحاب اليمين. ولما كما ذكرت في الحديث جاءت المرأة العجوز للنبي صلى الله عليه وسلم يا رسول الله أنا في الجنة، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا يدخل الجنة عجوز، لأنهن يرجعن ينشئهن الله سبحانه وتعالى أولا أبكار، ثم لا 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 قدر أبدا مما يأتيهم في الدنيا مما كتبه الله سبحانه وتعالى عليهم كما هو للرجال كذلك، ثم يعيدها الله سبحانه وتعالى أجمل ما كان،
أجمل من الحور العين،
أجمل من الحور العين، لأن الحور العين خلق خلقه الله للجنة، أما النساء في الدنيا فقد امتحنها الله سبحانه وتعالى. لذلك قال أهل العلم إن الصالح من عباد الله عز وجل من بني آدم يرتقي إلى منزلة أعظم من الملائكة، لأن الملائكة جبلوا على الطاعة، أما هؤلاء فامتحنوا فنجحوا في الامتحان. يسأل بعض الناس وهذا سؤال يعني هو مضحك ولكنه جاد، يعني أنا سألني وسأل كثير من الناس، ربما نفسه ضاقت في الدنيا من زوجته أو هي ضاقت من زوجها، فتقول يعني الآن لابد نحن ما انفصلنا لكني أنا صابرة عليه، أو هو يقول أنا صابر عليها لكن في جنات النعيم تبقى زوجتي، لا يريدها في جنات النعيم، يتصور أنها ستكون على نفسي
كما كانت عليه
كما كانت عليه في الدنيا، سواء من الجمال الظاهر أو من الجمال الباطن، هذا كله سيتغير ولا شك.
الحديث دائما عن الجنة، مهما تكلمنا ومهما وصفنا وصف الجنة، أعتقد الوصف دائما أبلغ الجنان من وصفنا لها، لكن نسأل الله أن نكون من أهل الجنة مع النبي محمد صلى الله عليه وسلم، وأن نشرب من حوضه شربة هنيئة لا نظمأ بعدها أبدا. الشيخ خالد الخليوي شكرا على وجودك معنا في هذا
اليوم. بارك الله فيكم، وأنا أشكركم كذلك على إتاحة الفرصة للحديث. عن المطمع الأكبر وهو جنات النعيم.
شيخ يحيى بن بطل نعيمي شكرا لجدك معنا.
العفو الله يحفظك.
الله يجمعنا وإياكم بجنات النعيم وأبائنا وأمهاتنا وجميع المسلمين برحمته تبارك آمين. وتعالى في جنات النعيم مع النبي محمد صلى الله عليه وسلم. حلقتنا بكرة 4:30 بذكركم إن شاء الله. وفي ختام هذه الحلقة استودعكم الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان، فمن شهد منكم الشهر فليصمه